الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: التعارض. تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. الثانية: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وإن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. الثالثة: فإن لم يعلم التاريخ علم بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. الرابعة: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أصول الاستدلال المتفق عليها في الجملة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، انتقل للكلام على التعارض. ومبحث التعارض في غاية الأهمية، وذلك لأنه لا يمكن الاستدلال بدليل مع وجود ما يعارضه، لا يمكن الاستدلال بدليل إذا وجد ما يعارضه. ولهذا يذكر الأصوليون طرق حل التعارض بين الأدلة. وقد تقدم معنا أنه لا يصح الاستدلال بدليل إلا إذا تحققت فيه أربعة أمور. الأمر الأول: أن يكون الدليل مقبولا أي صحيحا أو حسنا. فإن كان ضعيفا فإنه لا يصح الاستدلال به في الأحكام الشرعية. الأمر الثاني أن يكون الدليل متضح الدلالة بأن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا. فإن كان مجملا فإنه لا يصح الاستدلال به لأنه غير متضح الدلالة. الأمر الثالث أن يكون حكمه مستمرا غير منسوخ. فإن كان منسوخا فإنه لا يصح الاستدلال به. الأمر الرابع ألا يوجد ما يعارضه. فإذا وجد ما يعارضه فإنه لا يصح الاستدلال به. ولهذا يعقد الأصوليون مبحث التعارض ليبينوا طرق إزالة التعارض بين الأدلة. والتعارض بين الأدلة لا يمكن أن يكون في حقيقة الأمر، لأن الأدلة نزلت، لأن الأدلة أنزلها الشارع الحكيم، وهو لا يشرع ما هو متناقض ومتعارض. وإنما يكون التعارض ظاهرا في أفهام المجتهدين، فلا يمكن أن يقع التعارض بين الأدلة في حقيقة الأمر، وإنما يقع في ظاهر الأمر أو في نظر المجتهد. والتعارض في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول التمانع، تقول تعارض كذا وكذا أي تمانع. والمعنى الثاني التقابل، تقول تعارض كذا وكذا أي تقابلا. ولا يلزم من حصول التقابل التمانع. ومن قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة لكم من فعل البر والتقوى. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو تقابل دليلين بحيث يخالف كل واحد منهما الآخر. تقابل دليلين أي تمانعهما بحيث يمنع كل واحد منهما دلالة الدليل الآخر. فإذا وقع التعارض بين الدليلين كيف يزال؟ ذكر المصنف رحمه الله أن التعارض بين النصوص له أربعة أقسام. والتعارض الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله هو التعارض بين النصوص فقط، له أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون التعارض بين دليلين عامين. القسم الثاني أن يكون التعارض بين دليلين خاصين. القسم الثالث أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. القسم الرابع أن يكون التعارض بين دليلين عامين كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه. ف فهذه هي أقسام التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، فلنأتي لها فلنتكلم عليها واحدا واحدا. فالقسم الأول أن يكون التعارض بين دليلين عامين، بأن يكون أحدهما عاما والآخر كذلك عاما. فإذا وقع التعارض بين دليلين عامين فإن له أربع حالات على الترتيب، وهذه الحالات مرتبة، فلا يجوز تقديم حالة على الأخرى إلا إذا كانت كذلك. فله أربع حالات مرتبة. الحال الأولى أن يمكن الجمع بين الدليلين العامين، والجمع ليس معناه العمل بالدليلين من كل وجه، فإن هذا غير ممكن، وإلا وقعنا في التناقض. ليس معنى الجمع بين الدليلين العمل بهما من كل وجه، وإنما معنى الجمع بين الدليلين أن يحمل كل واحد منهما على محمل لا يعارض الآخر. هذا معنى الجمع بين الدليلين، أن يحمل كل واحد منهما على محمل لا يعارض فيه الدليل الآخر. وليس المقصود بالجمع بينهما أن يعمل بكل واحد منهما من كل وجه، لأن هذا غير ممكن. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب، لأن القاعدة لأن الجمع فيه إعمال لهما، والقاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. فإن هذه الآية عامة، وصيغة العموم فيها هي قوله أجمعين، فإنه لفظ يدل على العموم بمادته، مثل كل وقاطبة وكافة ومعاشر. فصيغة العموم قوله أجمعين، فدلت الآية على أن الله عز وجل يسأل المشركين أجمعين عن أعمالهم، وهذه الآية العامة يعارضها في الظاهر آية عامة أخرى، وهي قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذه الآية عامة، أين صيغة العموم فيها؟ قوله المجرمون، فإنه جمع دخلت عليه الاستغراقية. فدلت الآية على أن المجرمين جميعا لا يسألون عن ذنوبهم، والآية الأولى تدل على أنهم يسألون، فوقع التعارض في الظاهر بين الآيتين العامتين. والجمع بينهما ممكن بأن يقال: الآية الأولى محمولة على سؤال التوبيخ لهم، والآية الثانية محمولة على سؤال الاستعلام لهم عن ذنوبهم، فإن الله عليم بها. فقوله لنسألنهم أجمعين أي على وجه التوبيخ، وقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسألون سؤال استعلام، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بهم وبأعمالهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومثل المصنف رحمه الله بمثال أرجو أن تتأملوا فيه، وهو قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فإن هذه الآية عامة، وصيغة العموم فيها من يعرفها؟ من هذه صيغة عامة؟ أيضا هناك صيغة أخرى هي التي حصل فيها التعارف، لا تهدي، كيف تهدي؟ نكرة، تهدي فعل والفعل نكرة. فإذا قوله إنك لا تهدي من أحببت عام، لأن تهدي فعل والفعل دلالته دلالة نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي دلت على العموم. فنفى الله عز وجل الهداية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب، وهذه الآية يعارضها آية أخرى وهي قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فقد أثبت الله عز وجل الهداية لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهاتان الآيتان وإن كانتا متعارضتين في الظاهر إلا أنه يمكن الجمع بينهما بأن تحمل إحداهما على محمل وتحمل الأخرى على محمل آخر، فيحمل قوله إنك لا تهدي من أحببت على هداية الإلهام والتوفيق، ويحمل قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم على هداية الدلالة والإرشاد. بقي أن يقال قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أين صيغة العموم فيه؟ أين صيغة العموم؟ لأنه لا يصح في الاستدلال أن تقول هذه الآية عامة أو هذا الحديث عام إلا إذا أقمت، إلا إذا بينت جهة العموم فيه، فأين العموم في الآية؟ تهدي، تهدي فعل والفعل نكرة، وهو هنا ليس في سياق نفي ولا في سياق نهي ولا في سياق شرط ولا في سياق استفهام إنكاري. المفعول به محلوف تقديره الناس، وإنك لتهدي الناس إلى صراط مستقيم. هذا يمكن أن يقال عند بعض الأصوليين ويقبل، إلا أن جمهور الأصوليين يقولون إذا قدرنا محلوفا وهو الناس فإن المقدر، فإن المضمر لا يدل على العموم، لأن العموم نبهنا فيه على شيء في تعريف العام، أحسنت، أن العموم من صفات الألفاظ، والناس هنا هل هو ملفوظ به في الآية؟ ليس ملفوظا به في الآية. فجمهور الأصوليين يقولون المضمر لا يدل على العموم، وعلى كل الآية وإن كانت ليست عامة بصيغتها إلا أنها عامة من جهة معناها. هذه هي المرتبة الأولى، أن يمكن الجمع بين الدليلين. المرتبة الثانية، ألا يمكن الجمع بين الدليلين العامين، لكن يعرف المتقدم منهما من المتأخر، فحينئذ يحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، كما في قوله تعالى: فمن في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له. فإن هذه الآية عامة وصيغة العموم فيها أين هي؟ اسم الشرط وهو قوله من، وأسماء الشرط تدل على العموم باتفاق علماء الأصول. فدلت الآية على أن الصيام ليس بحتم، ليس بحتم، ولكن المكلف مخير بين الصيام والإطعام، وإن كان الصيام أفضل بقوله: وأن تصوموا خير لكم. وهذه الآية يعارضها في الظاهر قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإن الآية عامة وصيغة العموم فيها قوله من، وهذه الآية فيها تحكيم للصيام وتعيين له. والآية الأولى متقدمة في النزول على الآية الثانية، ولا يمكن الجمع بينهما، فتكون الآية الثانية ناسخة لها. فإن قلت الناسخ لا يعرف إلا بدليل، فأين دليل النسخ؟ فالجواب أن دليل النسخ حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: كان الناس مخيرين بين الصيام والإطعام حتى نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن هذه الآية عامة وقد دلت على أن المتوفى عنها زوجها تعتد سنة كاملة، وصيغة العموم فيها الذين اسم الموصول والأسماء الموصولة تدل على العموم، فدلت الآية على أن كل من توفي عن زوجه فإن امرأته تعتد حولا كاملا. وهذه الآية يعارضها في الظاهر قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه الآية آية عامة، لأن قوله والذين اسم موصول والأسماء الموصولة تدل على العموم، وهي تدل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة، وهي متأخرة في النزول عن الآية الأولى فتكون ناسخة لها. وإنما قلنا في النزول لأنها متقدمة عليها في التلاوة، وهذه إحدى آيتين، وهذا أحد موضعين في القرآن تقدم فيه المنسوخ، تقدم فيه المنسوخ، تقدم فيه الناسخ على المنسوخ، تقدم فيه الناسخ على المنسوخ. والموضع الثاني ما هو؟ طيب، هذا يكون واجبا عندكم ولا يلحقن حديث عائشة رضي الله عنها. هذا إذا عرف المتقدم من المتأخر. الحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة إذا لم يعرف المتقدم من المتأخر، فحينئذ يعمل بالراجح إذا وجد لأحدهما ما يرجحه على الآخر. والترجيح معناه تقديم أحد الدليلين على الآخر لسبب يقتضي ذلك. ومن أمثلة هذا مثل المصنف رحمه الله بمثال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ. فإن هذا الحديث حديث عام، وجهة العموم فيه قوله من، فهو اسم شرط، وأسماء الشرط تدل على العموم. وقد دل الحديث على أن من مس ذكره لزمه الوضوء. وهذا الحديث يعارضه في الظاهر حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء فقال: لا، إنما هو بضعة منك. فهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا مس ذكره لا يلزمه الوضوء. فتعارض الحديثان. وقد تعددت مسالك أهل العلم رحمهم الله في حل التعارض بين هذين الحديثين، فذهب بعضهم إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب. واختلفوا في طرق الجمع، فقال بعضهم يحمل قوله فليتوضأ على الاستحباب، وبناء على هذا لا يكون معارضا لقوله لا، لأن لا إنما هو نفي لأي شيء، نفي للوجود، فيكون حديث طلق نافيا للوجوب وحديث أبي هريرة وبصرة مثبتا للاستحباب. وقال بعضهم يجمع بينهما بأن يحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على من مسه بشهوة، ويحمل حديث لا إنما هو بضعة منك على من مس ذكره من غير شهوة. هذا المسلك الأول لبعض الفقهاء في الجواب عن هذين الحديثين. المسلك الثاني النسخ، فقال بعضهم حديث أبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ ناسخ لحديث طلق، لأن طلقا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه يؤسسون المسجد، وأبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، فيكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث طلق. المسلك الثالث الترجيح بين الحديثين. فقال بعض الفقهاء حديث من نص ذكره فليتوضأ أرجح من عدة وجوه. الأول أن ذلك أحوط للدين وأبرأ للذمة، فمن نص ذكره ولم يتوضأ فإن بعض الفقهاء من نص ذكره ولم يتوضأ ثم صلى فإن بعض الفقهاء يقول صلاته باطلة وبعضهم يقول صلاته صحيحة، فإذا توضأ كان ذلك أحوط لصلاته. الوجه الثاني من طرق الترجيح أن رواته أكثر فيغلب ذلك على الظن صدقه، لأن ما كان رواته أكثر يغلب على الظن أن يكون أصح مما كان رواته أقل. الوجه الثالث أنه ناقل عن الأصل فيكون فيه زيادة علم، وإذا كان الحديث ناقلا عن الأصل قدم على المبقي على الأصل عند جمهور الأصوليين. وقال بعض الفقهاء بل حديث طلق أرجح، وهم الحنفية. ورجحوا من جهة أن حديث من نص ذكره فليتوضأ، قال الحنفية هذا حديث ورد فيما تعم به البلوى، وهو خبر واحد، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى أي فيما يكثر فيه التكليف ويحتاج الناس إليه حاجة عامة لا يقبل عندهم فيه إلا الخبر المتواتر والخبر المشهور، أما الآحاد فعندهم لا يقبل فيما تعم به البلوى. ورجحوه أيضا بوجه آخر، وهو أن هذا الحديث روته بصرة وهي لا تحتاج لمثل هذا الحديث. قال هذا الحديث روته بصرة وهي لا تحتاجه، فكيف لا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة وقوع هذا الحكم إلا إنسان لا يحتاج لهذا الحكم. وإذا عرفت أنه يمكن الجمع بين الدليلين فإن الجمع متعين. والمصنف رحمه الله ذكر هذا المثال من باب توضيح القاعدة، والأصوليون يقولون المثال لا يعترض، يعني لا يعترض عليه، لأن المقصود منه توضيح القاعدة. وسنذكر هذا. والمصنف رحمه الله في مصنفاته الفقهية يرجح عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، فإما أن يكون المصنف ذكر هذا المثال من باب إيضاح قاعدة، وإما أن يكون المصنف رحمه الله تغير رأيه بأن كان يرى في أول الأمر أن مس الذكر ينقض الوضوء، ثم تغير اجتهاده فذهب إلى أنه لا ينقض الوضوء. والعلماء رحمهم الله تتغير اجتهاداتهم بحسب ما يظهر لهم من الأدلة. والإمام أحمد رحمه الله ربما نقل عنه في المسألة الواحدة 7 روايات، الحال الرابعة إذا لم يمكن الجمع ولا معرفة الناسخ ولا الترجيح فإنه يجب التوقف، يجب على المجتهد أن يتوقف ولا يعمل بأحد الدليلين. والتوقف أمر نسبي، فقد يظهر التعارض بين الدليلين من كل وجه ولا يمكن الترجيح، ويظهر التعارض بين عالمين، يظهر التعارض بين دليلين عند عالم ويمكنه الترجيح، فهو أمر نسبي. وقد يتعارض دليلان عند عالم ولا يكونان متعارضين عند عالم آخر، لأن التعارض كما قلنا راجع إلى أفهام العلماء، وأفهام العلماء تختلف، فقد يفهم عالم ما لا يفهمه غيره من العلماء. ويمكن أن يمثل للتوقف بقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فإن هذه الآية عامة، لأن الأختين مثنى دخلت عليه الاستغراقية فيعم كل أختين، فلا يجوز الجمع بينهما في وطئ أو في نكاح أو في تسري، والتسري هو وطئ الأمة، مع قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإن هذه الآية تدل بعمومها على جواز الجمع بين الأختين المملوكتين في التسري أي في الوطئ. ولهذا لما سئل عثمان رضي الله عنهما قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وتوقف رضي الله عنه. وإن كان الفقهاء رجحوا قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقالوا لا يجوز الجمع بين الأختين المملوكتين في التسري، لأن الأصل في الأبضاع إيش؟ التحريم. الأصل في الأبضاع التحريم، فرجحوا أحد الدليلين على الآخر لدليل خارجي. نعم.
القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضا. الأولى: أن يمكن الجمع بين
أن يقال في حديث طلق بن علي: سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. أين صيغة العموم في هذا الحديث؟ الرجل في قوله منك من حرف جر، والحروف لا تدل على العموم، والكاف ضمير وهو لا يدل على العموم، إنما أداة حصر تثبت الحكم المذكور وتنفي عما أداة، فهو لا تدل على العموم. نعم. يمس ذكره، هذا يعم الذكر، يعني يشمل جميع الذكر، لأن المضافة الإضافة تدل على العموم. الوضوء عليه الوضوء، يعني كل الوضوء. طيب، أحسنت. نعم. نعم. نكرة في سياق الاستفهام، وأين ال في قوله الرجل؟ أن هنا استغراقية؟ لا، قوله الرجل هذا ليس لفظا عاما، وإنما هو نعم اسم جنس، وأسماء الأجناس كما تقدم معنا في صيغ العموم لا تدل على العموم. وهذا الحديث فيما يظهر من جهة صيغته ليس فيه عموم، ليس فيه عموم استغراقي، وإن كان يدل على العموم من جهة معناه. نعم.
القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضا. الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى من أعادها بمن فيها من أصحابه. الثانية فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. الثالثة فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. الرابعة فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح.
القسم الثاني بين النصوص أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، وإذا وقع التعارض بين دليلين خاصين فإن له أربع أحوال مرتبة، وهي مثل مراتب التعارض بين عامين. الحالة الأولى ممكن الجمع بينهما، الثانية ألا يمكن الجمع بينهما لكن يعلم المتقدم من المتأخر، الثالثة لا يمكن الجمع ولا يعلم المتقدم من المتأخر لكن يوجد المرجح لأحدهما، الرابعة ألا يمكن الترجيح بينهما. فهذه أربع حالات مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بين الدليلين الخاصين، فإذا أمكن وجب، لأن في ذلك إعمالا لهما بأن يحمل كل واحد منهما على محمل لا يعارض الدليل الآخر، وقد تقدم معنا تفسير الجمع بين الدليلين، وذلك له أمثلة كثيرة، منها أولا ما مثل به المصنف رحمه الله، وهو ما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى، وهي صلاة واحدة في يوم واحد، فوقع التعارض بين الحديثين الخاصين. إلا أنه يمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أولا في مكة، ثم لما جاء إلى منى وجد بعض أصحابه رضي الله عنهم لم يصلوا الظهر فصلى بهم. وهذا الجمع ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. مثال ثاني وهو حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. فهذا الحديث فيه إثبات لجلسة الاستراحة، فيه إثبات لجلسة الاستراحة، وهو يعارضه في الظاهر الأحاديث التي ليس فيها ذكر لهذه الجلسة. ويمكن إزالة التعارض بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة لما احتاج إلى ذلك، عندما كثر عليه اللحم وكان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم احتاج لأن يجلس جلسة الاستراحة ففعل ذلك. وبناء على هذا فإن المصلي إذا احتاج لأن يجلس جلسة الاستراحة فإن السنة أن يجلسها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحتج إلى أن يجلس جلسة الاستراحة فإن السنة ألا يجلسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها. وكما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة فإن تركه سنة. وهذا القول وسط بين أقوال الفقهاء، فإن منهم من أثبت جلسة الاستراحة واستحبها مطلقا وهم الشافعية، ومنهم من لم يستحبها وهم جمهور الفقهاء، وهذا القول قول وسط. مثال ثالث وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، فإن هذا معارض في الظاهر لما روته هي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقد جمع بينهما الفقهاء بأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الليالي 13 ركعة وفي بعضها 11 ركعة، وجمع آخرون بأن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة حسبت الركعتين الخفيفتين اللتين كان يبدأ بهما الصلاة، ولما ذكرت أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة لم تحسبهما. وبهذا يجمع بين الحديثين. المرتبة الثانية ألا يمكن الجمع لكن يعلم المتقدم من المتأخر، ومثل له المصنف رحمه الله بقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك الآية. فإن هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينكح ما شاء من النساء، لكنها يعارضها في الظاهر قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد نسائك اللاتي نكحتهن، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم. فإن هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن ينكح غير أزواجه، وهاتان الآيتان متعارضتان في الظاهر. والآية الأولى متقدمة على الآية الثانية في النزول فتكون ناسخة لها، متقدمة عليها في النزول فتكون ناسخة لها. الآية الأولى متقدمة في النزول فتكون الآية الثانية ناسخة لها، يكون قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ناسخا لقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية. وهذا هو الموضع الثاني الذي تقدمت فيه إحدى الآيتين على الأخرى، والمتقدمة هي الناسخة، المتقدمة في التلاوة هي الناسخة للمتأخرة في التلاوة. فقوله تعالى لا يحل لك النساء ناسخ لقوله نعم. أيهما متقدم في التلاوة؟ إيه المتقدم في التلاوة لا يحل لك النساء، ها؟ أي فقوله لا يحل لك النساء ناسخ لقوله وبنات عمك وبنات خالاتك. نعم. المرتبة الثالثة إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ، فإذا أمكن الترجيح وجب بطريق من طرق الترجيح، ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول حديث الميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فإنه يعارضه في الظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فهذان متعارضان. إلا أن حديث ميمونة أرجح من عدة وجوه. الوجه الأول أن ميمونة ذكرت أنه تزوجها وهي حلال وهي صاحبة القصة، فتكون روايتها متقدمة لأنها أدرى من غيرها، تكون روايتها مقدمة على رواية غيرها لأنها أدرى بما روت. الوجه الثاني أن ميمونة رضي الله عنها وافق روايتها رواية أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. الوجه الثالث أن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك الوقت كان صغيرا، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره أي عمر ابن عباس 13 سنة بالإجماع، حكى رحمه الله الإجماع على ذلك. ورواية الكبير مقدمة على رواية الصحابي الصغير، فإذا هذه 3 وجوه مرجحة لحديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. مثال آخر هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. فأثبت رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وهذا الحديث يعارضه ظاهرا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فهو يدل على أنه لا يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وبهذا أخذ فقهاء الحنفية، إلا أن حديث ابن عمر أرجح من حديث البراء من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مثبت، وحديث البراء ناف، ورواية المثبت مقدمة على رواية الناف لأن المثبت معه زيادة. ثانيا أن حديث ابن عمر أصح إسنادا من حديث البراء، ثالثا أن رواته أكثر من رواة حديث البراء، وهذه كلها وجوه تدل على ترجيح حديث ابن عمر على حديث البراء رضي الله عنهم أجمعين. الحال الرابعة إذا لم يعلم دليل مرجح، فإنه يجب التوقف هنا حتى يوجد المرجح. والمصنف رحمه الله عبر بأي شيء إن لم يوجد مرجح، ولعلنا لو عبرنا بقولنا إن لم يعلم، يعني إن لم يعلم المجتهد دليلا مرجحا وجب عليه التوقف، لأنه قد لا يعلم دليلا مرجحا ويعلمه غيره من المجتهدين، ولا سيما أن المصنف رحمه الله نبه في آخر كلامه على قاعدة عظيمة، وهي أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان، ولا يمكن الجمع بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أو لا يعرف الناسخ من المنسوخ، أو لا يعرف الراجح من المرجوح. فلا بد أن يوجد أحد هذه 3. نعم، فلهذا لو عبرنا بقولنا فإن لم يعلم مرجح، أي إن لم يعلم المجتهد مرجحا وجب عليه التوقف حتى يعلم. نعم.
القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة، فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.
هذا القسم الثالث من أقسام التعارض بين النصوص الشرعية، وهي أن يكون التعارض بين دليل عام ودليل خاص، فيقدم الخاص على العام ويخصص به، ويعمل بالعام فيما عدا إيش؟ فيما عدا الخاص، يكون العام حجة فيما عدا الدليل الخاص. وقد مر بنا في مبحث التخصيص أدلة كثيرة لذلك. نعم. ومنها ما ذكر المصنف رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقى في السماء العشر، فإنما لفظ عام لأنه اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم، فيشمل ما بلغ خمسة أوسق وما لم يبلغهما. ويعارضه في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإن منطوقه أن الصدقة تجب فيما بلغ خمسة أوسق، ومفهومه أن ما دون خمسة أوسق لا تجب فيه الصدقة، فيخصص الحديث الأول بالحديث الثاني، وتكون الزكاة واجبة فيما بلغ خمسة أوسق فأكثر، لا فيما دونها. نعم.
القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن ويضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. الثانية: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة لإعادة الجماعة فضعف عمومه. الثالثة
فضعف
عمومه. الثالثة: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها.
نعم. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فإذا وقع التعارض بينهما فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات مرتبة، وهذه الحالات على الترتيب. الحال الأولى أن يدل دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيجب أن يخصص به عملا بالدليل، الدال على ذلك. ومثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإنه عام من وجه خاص من وجه، فهو خاص في المتوفى عنها زوجها، ولهذا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، خاص في من توفي عنها زوجها. وعام من وجه آخر، وهو أن تكون المتوفى عنها زوجها حاملا أو غير حامل، فهو شامل للحامل ولغيرها. فدلت الآية على أن المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر، سواء كانت حاملا أو كانت غير حامل. وهذه الآية يعارضها في الظاهر قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. فإن هذه الآية فيها عموم من وجه وفيها خصوص من وجه، فهي خاصة في الحامل، ولهذا قال: وأولاة الأحمال. عامة في من فارقها زوجها، سواء كان ذلك بوفاة أو بطلاق، فهي عامة في المتوفى عنها زوجها وفي غير المتوفى عنها زوجها. وبناء على هذا يكون معنى الآية: الحامل عدتها وضع حملها، سواء أكانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة. فوقع التعارض بين الآيتين، كل واحدة منهما عامة من وجه خاصة من وجه، لكن دل الدليل على أن عموم الآية الأولى مخصص بالآية الثانية، وهو حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. وتكون نتيجة الجمع بين الآيتين، أن المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر، أن عدتها أربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع حملها. وهذه هي نتيجة الجمع بين الآيتين. بهذا استاذ ابن عباس رضي الله عنه ثم رجع عنه ووافق جمهور الصحابة رضي الله عنه. فإذا هذه هي الحالة الأولى، وهي أن يقوم دليل، أي أن يدل دليل على أنه يخصص عموم إحدى الآيتين بالآية الأخرى، فيجب تخصيصها بها عملا بما دل عليه الدليل. الحالة الثانية: ألا يوجد دليل يدل على تخصيص إحداهما بالأخرى، لكن يوجد ما يرجح أحد الدليلين على الآخر، فيجب العمل بالراجح، يجب العمل بالراجح. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر هذا المثال حتى نتصور مثال المصنف رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. فإن هذا الحديث عام من وجه خاص من وجه، فهو خاص في من بدل دينه، خاص في المرتد. وعام في المبدل سواء أكان ذكرا أو كان أنثى، ولهذا قال من، فالعموم أخذناه من قوله من، والخصوص أخذناه من قوله إيش؟ بدل، فهو خاص في المبدل، خاص في المرتدين، خاص في الردة، عام في المرتدين سواء أكان المرتد ذكرا أو كان أنثى. وهذا الحديث يعارضه في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل النساء. فهذا الحديث عام من وجه خاص من وجه، فهو خاص في النساء، والحديث الأول عام في الرجال والنساء، فهذا الحديث خاص في النساء. عام في النساء المرتدات والنساء الحربيات، عام في النساء المرتدات والنساء الحربيات، فهو خاص من وجه، خاص في النساء دون الرجال، عام في النساء سواء أكن مرتدات أو كن حربيات. فكل واحد من الحديثين عام من وجه خاص من وجه. ولا يوجد دليل يدل على تخصيص أحدهما بالآخر، لكن وجد ما يرجح أحدهما على الآخر، وجد ما يرجح أحد الدليلين على الآخر، وهو ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرتدة، وبناء على هذا يكون نتيجة الترجيح النهي عن قتل النساء، يكون نتيجة الترجيح إيش؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في الدارقطني أمر بقتل المرتدة، والحديث الذي يعارض قتل المرتدة ما هو؟ نهيت عن قتل النساء، فيكون نتيجة الجمع نهيت عن قتل النساء إلا المرتدات، فالمرتدة يجب قتلها، فهذا هو نتيجة ترجيح أحد الدليلين على الآخر النهي عن قتل النساء الكافرات إلا إذا كن مرتدات. المثال الآخر قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن هذا الحديث عام من وجه خاص من وجه، فهو عام في الصلاة، ولهذا قال لا صلاة، فالصلاة هنا نكرة في سياق النفي عام في الصلاة، خاص في الوقت، ولهذا قال بعد الصبح وقال بعد العصر. وهذا الحديث يعارضه قوله في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا الحديث فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه، فهو عام في الوقت لكنه خاص في في تحية المسجد، خاص في الصلاة بسبب دخول المسجد، ولهذا قال إذا دخل أحدكم المسجد. ولا يوجد دليل يدل على أن أحدهما يخصص بعموم أن أحدهما يخصص بالآخر، لكن وجد ما يرجح أحدهما على الآخر، وهو أن قوله إذا دخل أحدكم المسجد عام محفوظ أي باق على عمومه، لم يخرج من أفراده شيء، لم يخصص منه شيء، فيكون عمومه قويا أو ضعيفا، يكون عمومه قويا لأنه لم يخرج من أفراده شيء. وأما قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فعمومه ليس محفوظا لأنه خصص منه بعض أفراده، فاستثني منه ركعة الطواف كما في قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى بهذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار، فيكون مخصصا، فيكون قوله أية ساعة مستثنى من قوله بعد الصبح وبعد العصر. واستثني منه أيضا إعادة الجماعة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه صلوا الصلاة لوقتها فإن أقيمت الصلاة فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فهذا الحديث وهو لا صلاة بعد الصبح عمومه ضعف بالتخصيص، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عمومه قوي لأنه لم يخرج من أفراده شيء، وإذا كان عمومه أقوى فإنه يكون أرجح. ونتيجة هذا الترجيح أن من دخل المسجد بعد الصبح قبل أن تطلع الشمس أو بعد العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبهذا أخذ فقهاء الشافعية وجازوا صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو الذي يرجحه المصنف رحمه الله. فإذا سبب ترجيح إذا دخل أحدكم المسجد على حديث لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الصبح، أن عموم الأول قوي لأنه محفوظ من التخصيص، وأما عموم الثاني فضعف بإخراج بعض أفراده منه. الحالة الثالثة إذا لم يوجد إذا لم يعلم دليل يرجح أحدهما على الآخر، فإنه انتبه يجب التوقف في المحل الذي تعارض فيه، ويعمل بكل واحد منهما في المحل الذي لم يتعارض فيه، فلا يتوقف فيه مطلقا، وإنما يكون التوقف أين؟ نعم، في موضع التعارض. وأما الموضع الذي لم يتعارض فيه فإنه يعمل فيه بكل واحد منهما. ونضرب لذلك مثالا، وهو قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فإنه يدل على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، أختين الحرتين في النكاح. وقوله أو ما ملكت أيمانهم يدل على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين، فالآية الأولى تدل على تحريم الجمع بين الأختين في الحرتين في النكاح، والآية الثانية تدل على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين، فله أن يشتري أختين مملوكتين. وهذا القدر من الآيتين لا تعارض فيه بينهما، لكنهما يتعارضان في موضع، وهو هل يجوز الجمع بين الأختين المملوكتين في إيش؟ في التفري أو لا يجوز. هذا هو موطن التعارض بين الآيتين، فيجب التوقف فيه حتى يوجد مرجح. ولهذا توقف عثمان رضي الله عنه، وقد رجح الفقهاء المنع لدليل خارجي، وهو أن الأصل في الأضواء التحريم. نعم،
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في الأمر نفسه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم.
هذه قاعدة عظيمة، وهي أنه لا يمكن التعارض بين دليلين في حقيقة الأمر، وإنما التعارض في الظاهر في أفهام المجتهدين. وإذا وقع التعارض في الأمر في الظاهر فلا يمكن أن يقع بحيث لا يمكن جمع بينهما، أو معرفة للمتقدم من المتأخر وتقديم المتأخر، أو ترجيح لأحدهما على الآخر. والسبب في ذلك أنه لو قلنا بإمكان ذلك للزم وجود التناقض في الشريعة، وهو ممنوع لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففهم من ذلك أنه لما كان من عند غير الله لا يكون فيه اختلاف، وهذا يسمى بقياس العكس. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، دل على أنه لما كان من عند الله ليس فيه اختلاف.
الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها عن من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل
على المبقي عليه
لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من التعارض انتقل للكلام على الترتيب بين الأدلة، لأن من طرق حل التعارض الترجيح، والترجيح لا يكون إلا بمعرفة ترتيب الأدلة. وترتيب الأدلة معناه جعل كل دليل في رتبته المناسبة له، أن يجعل كل دليل في رتبته المناسبة له. والأدلة موضوعة شرعا على الترتيب التالي: أولا الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. وهذه الأدلة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تتفق جميع هذه الأدلة على حكم بأن يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيجب إثبات هذا الحكم. الحالة الثانية أن يدل أو أن ينفرد أحد هذه الأدلة بإثبات حكم ولا تعارضه الأدلة الأخرى، فيجب أيضا إثبات هذا الحكم. الحالة الثالثة أن يقع التعارض بين هذه الأدلة، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يمكن الجمع فيتعين، الحالة الثانية أن لا يمكن الجمع لكن يعرف المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخا، الحالة الثالثة أن لا يمكن الجمع ولا يعرف المتقدم من المتأخر فحينئذ يعمد إلى الترجيح. والترجيح معناه تقديم أحد الدليلين على الآخر لسبب يقتضي ذلك، هذا معنى الترجيح، تقديم أحد الدليلين على الآخر لمقتضي. وطرق الترجيح كثيرة، ومن أكثر من توسع فيها السيف الآمدي في كتاب الإحكام، وقد ذكر المصنف رحمه الله بعضها. وقاعدة الترجيح، قاعدة الترجيح أن يقدم الدليل الأقوى على ما دونه، هذه قاعدة الترجيح، أن يقدم الدليل الأقوى على ما دونه. وإذا ترجح دليل على غيره وجب العمل به باتفاق الأصوليين، إذا ترجح دليل على غيره وجب أن يعمل به باتفاق. ولهذا يقولون العمل بالدليل الراجح متعين. وطرق الترجيح كثيرة كما قلنا، ذكر المصنف بعضها. وقبل أن نوضح الطرق التي ذكرها المصنف رحمه الله ونمثل لها، فإننا ننبه إلى أن كثيرا من المتكلمين يذهبون إلى أن أقوى الأدلة دليل الإجماع، فإذا تعارض الكتاب والسنة قدم عندهم الإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند، فيكون الاستدلال به استدلالا نعم بالمستند، واستدلالا أيضا بالإجماع. لكن الذي عليه السلف كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى هو تقديم الكتاب والسنة على الإجماع، ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال ثم بما؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الكتاب والسنة مقدمان على الإجماع. ولو قلنا إن الإجماع مقدم للزم من ذلك إبطال النصوص، لأن كثيرا من الإجماعات المدعاة إنما المراد بها ماذا؟ عدم العلم بالمخالف، ولا يتحقق فيها الإجماع بالمعنى المصطلح عليه. وقد ذكر المصنف رحمه الله طرقا للترجيح، وهذه الطرق منها ما يرجع للنص، ومنها ما يرجع للإجماع، ومنها ما يرجع للقياس. فأما الطرق التي ترجع إلى نص الكتاب والسنة فهي: أولا يقدم النص على الظاهر، وذلك لأن النص أقوى، فسبب قوته إيش؟ أنه لا يتطرق إليه نعم لا يتطرق إليه الاحتمال. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فهو نص في أن الدباغ يطهر جلد الميتة، فيكون مقدما على قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فإن الميتة ظاهرة في جميع أجزاء الميتة، ومنها الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ، فالمقدم هنا ماذا؟ النص على الظاهر، فقول الميتة لفظ عام، ودلالة العام من قبيل دلالة الظاهر عند أكثر الأصوليين. ثانيا يقدم الظاهر على المؤول، وذلك لأن الظاهر يكون ظهوره بأي شيء بنفسه، أما المؤول فظهوره يكون من جهة دليل خارجي، وما كان ظهوره بنفسه أقوى مما كان ظهوره بسبب دليل خارجي. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فإنه ظاهر في أن المرأة لا تتولى عقد النكاح، وهو مقدم على قوله أي من امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن وطئها فلها المهر بما استحل من فرجها. فقد أول الحنفية قوله امرأة بأن بالأمة، فقالوا المرأة هنا المراد بها الأمة، وهذا التأويل هذا المؤول هذا النص المؤول يعارضه الظاهر في قوله لا نكاح إلا بولي. هذا إذا سلمنا صحة هذا التأويل. ثالثا يقدم المنطوق على المفهوم، وذلك لأن دلالة المنطوق أظهر من دلالة المفهوم وأبعد عن الالتباس، أبعد عن الالتباس. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الصلاة، وهو يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، فإنه يدل بمنطوقه على أن من أدرك أقل من ركعة أن من أدرك أقل من ركعة فإنه يكون مدركا للصلاة، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق لأنه أظهر وأبعد عن الالتباس، وهذا المثال مثل به ابن قدامة رحمه الله في المغني. رابعا يقدم المثبت على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. ومن أمثلة ذلك حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى، فإنه مقدم على خبر أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصلي، وذلك لأن حديث بلال فيه زيادة علم، حديث بلال مثبت فيقدم لأن فيه زيادة علم. خامسا
يقدم الناقل عن الأصل على المقدم على المبطل عليه، وذلك لأن الناقل عن الأصل فيه أيضا زيادة علم، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، أن الناقل عن الأصل يقدم على المبطل على الأصل، هذا عند جمهور الأصوليين. وذهب بعض الأصوليين ومنهم الطوفي إلى أن المبقي على الأصل مقدم لأنه موافق للأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ويمكن أن يمثل لذلك بحديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث خلق لا إنما هو بضعة منك، فحديث من مس ذكره ناقل عن الأصل أو مبق عليه، ناقل عن الأصل فيكون مقدم على حديث خلق، وهذا وجه من وجوه الترجيح. وقد عرفنا أن العلماء تعددت مسالكهم في الجمع في الكلام على هذين الحديثين. سادسا، يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص، والعام المحفوظ المراد به الذي لم يخص من أفراده شيء، لم يخرج من أفراده شيء، كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فهذا عام محفوظ لم يخصص منه شيء، وكقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإن هذا عام محفوظ لم يخصص منه شيء، وكقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذا عام محفوظ لأنه لم يخرج شيء من أفراده. والعام المخصوص تقدم معنا أمثلة كثيرة له. فإذا تعارض عام محفوظ وعام مخصوص فإن المحفوظ مقدم لأنه أقوى، أما المخصوص فضعف بسبب ضعف عمومه بسبب التخصيص. وقد تقدم معنا مثال له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإنه عام محفوظ يقدم على قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإنه عام مخصوص. سابعا، يقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، كما لو كان أحد الراويين أكثر حفظا أو عدالة أو ورعا فإن روايته تقدم، وذلك لأن كثرة صفات القبول تغلب على الظن إيش؟ صدق الراوي، تغلب على الظن صدق الراوي، فكثرة صفات القبول تغلب على الظن صدق الراوي. سابعا أو ثامنا، يقدم صاحب القصة على غيره، والسبب في ذلك أنه أعرف بما روى وأدرى به. ومن أمثلة ذلك حديث ميمون رضي الله عنه الذي تقدم معنا، وأيضا من أمثلة ذلك حديث بريرة أنها عتقت تحت زوجها وكان عبدا أسود، فإنه مقدم على رواية الأسود بن يزيد، فإنه ذكر أنه كان حرا، أن زوج بريرة كان حرا، فتقدم رواية بريرة لأنها صاحبة القصة. هذه طرق الترجيح المتعلقة بالنص التي أورد المصنف، وأما المتعلقة بالإجماع فيقدم الإجماع القطعي على الإجماع الظني لأن القطعية أقوى. وقد عرفنا أن الإجماع القطعي هو الإجماع الذي يضطر إليه بحيث لا يتطرق إليه احتمال، فالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. ومن طرق الترجيح المتعلقة بالقياس تقديم القياس الجلي على القياس الخفي، لأن الجلي أقوى، وقد عرفنا في درسنا السابق الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين والعمل به، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.